الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه ثامنة المحاضرات في شرح كشف الشبهات في التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. في الحقيقة إحنا يعني بقي علينا كم كبير في الكتاب، والمحاضرات المتبقية يعني تحتاج منا إلى إسراع في القراءة والشرح، فنحاول إن شاء الله نحن ننجز قدر المستطاع، واللي يشكل عليه شيء يعني يحاول أن يسأل ويستفصل. تكلمنا عن طريقة جواب المشبهين مريدي الشبهات على توحيد الإلهية، تكلمنا على الطريقة المجملة التي تصلح لدفع كل شبهة، ثم الآن يتكلم الشيخ على الطريقة المفصلة، وهي أن يعرض شبهة شبهة ثم يكر عليها بالإبطال بجوابها المفصل. قال الشيخ عليه الرحمة: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الله تعالى، فمن وفقه الله تعالى يقول الشيخ: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الله تبارك وتعالى، لكن هذه الاعتراضات يستطيع أن يدفعها من وفقه الله تبارك وتعالى. لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم ماذا؟ قالوا: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. هم يقولون، ينفون الدعوة أصلا. أنت تقول لهم: هذا الذي تفعلونه شرك، أنتم بهذا الفعل تشركون بالله، فيقفون موقف المانع، موقف المعترض، موقف المبطل لدعواك، ويقولون: نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يضر ولا ينفع إلا الله تبارك وتعالى. فنحن نعرف، هم يقولون، أن أحدا لا يملك مع الله تبارك وتعالى شيء، لا عبد القادر ولا غير عبد القادر. عبد القادر يقصد به الجيلاني، وهو أحد كبار أئمة الحنابلة وأحد كبار أئمة السلوك في القرن السادس الهجري رحمه الله، ومن العباد الزهاد الفقهاء، وله سيرة حسنة جميلة، وقد غلا فيه الناس بعد موته، وقبره يقصد، وربما يعني توجه إليه بعض القرابين وبعض العبادات تصرف له من دون الله تبارك وتعالى. فهم يقولون لك هكذا، يقولون: نحن لا نشرك بالله، غاية ما في الأمر أنني مذنب، وأن هؤلاء الصالحين لهم جاه عند الله تبارك وتعالى، فغاية ما في الأمر أنني أطلب من الله تبارك وتعالى بهم، أنني أطلب من الله تبارك وتعالى أن يشفيني أو أن يقضي حاجتي أو أن يفرج كربتي بهؤلاء الصالحين بما لهم من الجاه وما لهم من المنزلة. حقيقة هذا الكلام كل ما كلمت واحد ممن يعني يحصل منه هذا الإسراف في أمر توحيد الإلهية يقع منه أمثال هذه الجوابات وهذه الشبهات. إحنا هذا الذي نفعله ليس شركا، إحنا نعلم أن الضار النافع هو الله، غاية ما في الأمر أن هؤلاء لهم جاه ولهم منزلة عند الله تبارك وتعالى، فنحن نطلب من الله أن يقضي حاجاتنا بهم. تنتصرف لهم العبادات من دون الله، تدعوهم من دون الله، تذبح لهم، تنذر لهم من دون الله تبارك وتعالى، ويزعم بعد ذلك أنه يعني لا يشرك بالله تبارك وتعالى. فجواب هذا المعترض المشبه بما تقدم، إنك تقول له: هذا عين ما تفعله هو الشرك، كونك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن النافع الضار هو الله لا يكفيك في إزالة كون ما تفعله شركا، حتى تصرف جميع العبادات كلها كلها لله تبارك وتعالى، فمهما صرفت شيئا منها لغيره سبحانه فقد أشركت به، وإن صليت وصمت وزعمت أنك مسلم. فتقول له: ما مر من أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت. أيضا الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وأنهم ما يريدون بصرف العبادات إليها إلا شفاعتها عند الله تبارك وتعالى، إلا لتقربهم إلى الله زلفا. تقرأ عليه ما ذكر في توحيد الربوبية وإيمان مشركي قريش به: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم كانوا يثبتون أن الخالق الضار النافع المدبر الرازق هو الله تبارك وتعالى. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ومع ذلك لما دعوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وصرفوا إليها العبادات، صرفوا إليها الذبائح والنذور والقرابين وتوجهوا إليها من دون الله، كان هذا هو شركهم الذي قاتلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأي فرق بين من دعا اللات والعزى ومناة ومن دعا عبد القادر أو دعا الحسين أو دعا البدوي أو دعا الدسوقي أو غير ذلك؟ كله من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل لمن أتى به. بقيت عندنا مسألة مهمة جدا في هذا الباب، وهي أننا نتكلم عن دعاء غير الله، دعاء هؤلاء الموتى، دعاء هؤلاء المقبورين، وأنه شرك إذا قال له: يا سيدي فلان اشفني، يا سيدي فلان فرج كربتي، اقضي حاجتي، فهذا لا شك في كونه شركا ناقلا عن الملة. قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لكن لو أتى هذا الميت أو هذا المقبور فاستشفع به لدى الله وقال له مثلا: أدعو الله لي أن يشفيني، يا سيدي عبد القادر اشفع لي عند الله، أدعو الله لي أن يرزقني، أدعو الله لي أن يفرج كربتي، ونحو ذلك من الكلام، فهل هذا من الشرك الأكبر؟ حقيقة هذه المسألة اختلف فيها الناس. أكثر علماء الدعوة يرون أن هذا أيضا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لدخوله في عموم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وهو لو طلب منه أن يشفع له عند الله كان طالبا منه الشفاعة الباطلة التي أنكرها الله تبارك وتعالى على المشركين: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حينئذ يكون طلب الدعاء من هذا الميت أو هذا الولي أو هذا المقبور شركا ناقلا عن الملة على هذا القول. الحقيقة إن هو لو اعتقد أن هذا المقبور أو هذا الولي له السمع المحيط فدعاه مثلا من البعد، أو له القدرة أنه يشفع عند الله عز وجل ولو بغير إذن من الله، وأن شفاعته تقبل قهرا على الله، فهذا لا شك في كونه شركا. لكن لو قصده طالبا منه أن يدعو الله له غير معتقد شيئا مما ذكر، هو يعتقد أنه في موته في قبره يسمع، وأنه يمكن أن يدعو الله له في قبره، وأن دعاءه مظنة الإجابة، وأن مش قاطع ولا جازم بأن ربنا يقبل شفاعته لو شفع أو يجيب دعاءه لو دعا، ولا يعتقد أن له السمع المحيط، فأتى قبره وقال: أدعو الله لي أن يشفيني، أو أدعو الله لي أن يرزقني، أو أن يفرج كربتي، أو أن يقضي حاجتي. هنا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لو خلى عن هذا الاعتقاد الباطل فهو شرك أصغر وذريعة إلى الشرك الأكبر، لأنه لم يصرف العبادة لغير الله، هو في الحقيقة لم يتوجه إلى غير الله عز وجل بالعبادة، بل غاية ما هنالك أنه طلب من هذا الميت أن يدعو الله له.
وغايته أنه خاطبه بما لا يجوز أن يخاطبه به، فهذا ذريعة إلى الشرك الأكبر وليس عين الشرك الأكبر على هذا القول. وهذا هو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صفحة 330 في المجلد الأول من مجموع الفتاوى، حيث قال ما معناه: إن هؤلاء الموتى والمقبورين وإن كانت لهم منزلة وجاه عند الله، وإن كانوا يسمعون في قبورهم، لكن دعاءهم والطلب منهم أن يدعوا الله عز وجل وأن يشفعوا لديه، أن يدعو الله تبارك وتعالى بقضاء الحاجات ونحو ذلك، مما لم تأتي به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة وذريعة إلى الشرك. فالشيخ نص على أن هذا الفعل بدعة وذريعة إلى الشرك. وبعض العلماء ينازع ويأتي بكلام آخر للشيخ يذكر فيه أن طلب الشفاعة منهم وأن طلب الدعاء منهم شرك أكبر ناقل عن الملة، الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذا نص عليه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أن هذا من الشرك الأصغر، طبعا باستثناء الصورة التي ذكرناها، وهي اعتقد أن له سمعا محيطا، أو اعتقد أن شفاعته يقبلها الله عز وجل قهرا عليه، أنه يعني ليس لله عز وجل اختيار في أن يرد شفاعة هذا الداعي أو الولي إذا دعاه. معنا أخونا؟ لكن أكثر علماء الدعوة على أن هذا الجنس من الشرك الإيه؟ الأكبر، أكثرهم على أنه من الشرك الأكبر، وكلام شيخ الإسلام في مواضع وما نص عليه الشيخ ابن عثيمين يدل على أنه من الشرك الأصغر. الغرض المقصود: إذا دعا غير الله وزعم أنه إنما يعتقد أن الضار النافع هو الله، حينئذ نحن نقول إن كل عمل هو شرك ففاعله بعد إقامة الحجة عليه مشرك، سواء كان يعتقد إن هذا العمل شرك أو لا يعتقد، سواء كان قلبه يعني فيه أصل الإيمان أو ليس، ما لنا تعلق بما في قلب الرجل، لأن الشرك كما يكون بالاعتقاد يكون بالإيه؟ يكون بالعمل. الشرك يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. فإذا فعل فعلا شركيا حتى لو كان يعتقد أن الله هو الضر النافع وأن هذا الولي لا يملك ولا ولا ولا، نقول له: هذا هو الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، هذا هو الشرك الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإبطاله، وهذا العمل الذي تفعله من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. هذه الآيات التي تدل على إثبات المشركين لتوحيد الربوبية وأن هذا لم ينفعهم في إزالة اسم الشرك عنهم، هي التي ترد بها هذه الايه؟ هذه الشبهة. إنك تقول له اللي أنت بتقول هذا من كونك لا تشرك غير نافع لك، حتى لو آمنت أن الله هو الضار النافع، ما دمت قد دعوت غير الله فقد أشركت في الإلهية، وإثباتك لتوحيد الربوبية لا ينفعك. هيجيب لك شبهة تانية. إذن هذه الشبهة الأولى دفعناها دفعا إيه؟ مفصلا. يأتيك بشبهة أخرى فيقول: هذه الآيات التي تقرأها علي نزلت في من كان يعبد الأصنام، نزلت في من كان يعبد الأصنام، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ هيقول لك إزاي ده؟ هؤلاء كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات حجارة وأشجار، تؤمن تتخلي أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون زي هذه الأحجار والأشجار، وتجعل الأنبياء أنبياء الله الذين لهم الكرامة والمنزلة والجاه عند الله، الذين أرسلهم برسالاته وأرسلهم بكتبه وأنزل عليهم كتبه واصطفاهم على العالمين، تجعلهم كالأحجار والأشجار؟ هو يقول لك هكذا، يقول لك: أنت تستدل بآيات في غير موضعها. هؤلاء ربنا لما قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ولما قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، كان يخاطب من؟ يخاطب عباد الأصنام. فهو التاني بيقول لك: أنا لا أعبد الأصنام، أنا لا أعبد الأحجار والأشجار، ولا أدعو أحجارا وأشجارا، هؤلاء أنبياء، هؤلاء أولياء، أولياء الله الذين قال الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه شبهته، وهي شبهة يرددونها كثيرا. فحينئذ يقال له، يجاب بطريقين. أن احنا الأول نقول له مش الفرق، هو المعنى الذي أنكر على عباد الأصنام على عباد الأحجار والأشجار ما هو؟ أنهم دعوا من دون الله من لا يضرهم ولا ينفعوا، دعوا من دون الله من لا يملك من الأمر شيئا، وهذا الوصف يشترك فيه كل أحد سوى الله عز وجل. كل الكائنات، الملائكة والإنس والجن وجميع من خلق الله تبارك وتعالى، ما فيش أي مخلوق فيهم يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، الأمر كله بيد الله وحده لا شريك له. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد ولد آدم على الإطلاق، سيد الثقلين قاطبة، قال يا فاطمة بنت محمد اعملي فإن أباك لا يملك لك من الله شيئا، وإذا كان ربنا تبارك وتعالى خاطبه قائلا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لابنته ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، هذا لا يملكه وهو حي، فهل يملكه وهو ميت؟ هذا لا يملكه رسول الله سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، فهل يملكه من دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا الوصف الذي هو عدم ملك الضر والنفع، الذي أنكر الله على المشركين عبادتهم الأصنام لأجله، موجود في كل من عدا الله تبارك وتعالى. وما دام العلة الجامعة موجودة، يبقى حينئذ وجه الإنكار ظاهر، يبقى ما فيش فرق بين أن تدعو صنما مجردا أو أن تدعو وليا سواء كان حيا أو ميتا، أو أن تدعو نبيا أو أن تدعو جنيا أو أن تدعو ملكا، كل من سوى الله إذا دعي فدعاؤه من دونه إيه؟ شرك. واضح يا أخوانا؟ فهذا الجواب الأول، الطريق الأولى أن يقال لهم إن القياس الصحيح إن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين، فالعلة واحدة، وما دام العلة موجودة في مش لازم ربنا يعدد جميع الآلهة والأصنام وما يعبد من دونه تبارك وتعالى، حتى لا يكفي أنه أشار إلى أن أي عبادة لمن دون الله باطلة وأنها شرك، سواء كان هذا المعبود حجرا أو شجرا أو ملكا أو نبيا أو جنيا. الشيخ قال فجوابه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار الصالحين مثل الأصنام، أم كيف؟ إيه نعم، فإذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، حينئذ تقوم عليه الحجة. فإذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، حينئذ الجواب ثاني، فاذكر له أن الكفار كان منهم من يدعو الصالحين والأصناء، وكان منهم من يدعو الصالحين ومنهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء. واضح؟ هذا هو الجواب الثاني، وهو جواب متين جدا، أن يقال له هذه الأحجار التي كان يعبدها المشركون، هل كانوا يعبدونها لذاتها لكونها أحجارا، ولا كانت ترمز عندهم لأولياء صالحين مش ود وسواع ويغوث ويعوق نسج، كما قال ابن عباس كانت صورا لأناس صالحين كانوا يذكرون بها أولئك الصالحين الذين كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى، مش اللات زي ما قلنا في تفسير ابن عباس على قراءة التشديد أنه كان رجلا إيه يلت لهم السويق، مش في من دعا المسيح وعبده وأنكر عليه الله تبارك وتعالى ذلك، مش كفار قريش كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله وأن الله أصهر إلى الجن وأن الملائكة هي بنات ويجعلون هذه الأصنام رمزا لأولئك الملائكة أو بعضها، وأنهم حين يصرفون إليها العبادات فكأنما يصرفونها إلى من؟ إلى الملائكة. يبقى حينئذ الإنكار متوجه إلى من دعا الأولياء والصالحين، وأن دعاء المشركين هذه الأصنام أيضا كان دعاء منهما، كان دعاء للإيه؟ للأولياء والإيه؟ والصالحين. بدليل ربنا بيقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الآية دي مهمة جدا في هذا الباب. أولئك الذين، الذين يدعون، أولئك الذين يدعوهم المشركون. الآية اللي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم آمرا المشركين، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، الذين زعمتموهم آلهة من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم، لا يملكون إزالته بالكلية ولا تحويلة، ولا يملكون تحويله عنكم إلى غيركم. ثم قال أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعوهم المشركون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني هؤلاء المعبودون من دون الله يتقربون أصلا إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. هذه نزلت في المسيح وعزير والملائكة الذين عبدوا من دون الله. فربنا يقول هؤلاء المدعوون المعبودون من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهي المنزلة والقرب والجاه لديه سبحانه، أيهم أقرب، يعني يتنافسون في القرب منه سبحانه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فدل على أن من ينكر عليهم بيقول لهم اللي انتم بتعبدوهم دول أصلا إيه؟ يعبدون الله ويتقربون إليه ويخافون الله وبأسه ونقمته ويرجون رحمة الله، فكيف تصرفون إليهم العبادة من دونه؟ إذن الآية دي نزلت في من يعبدون صالحين وأولياء ومقربين من الله ولا لا؟ واضح الجواب على هذه الطريقة؟ هذا هو الجواب الثاني على هذه الشبهة، أن يقال له أيضا المشركون ما كانوا يعبدونها أصناما مجردة، بل منهم من دعا الملائكة وعبدها، ومنهم من دعا الأولياء والصالحين وعبدهم وأنكر الله عليهم جميع ذلك. يبقى في فرق بين الأولياء اللي انت بتعبدهم والأولياء اللي كانوا هم بيعبدوهم. بل أنكر الله عبادة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، قال كانوا يدعون عيسى بن مريم وأمه، كما قال الله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. حين دعوا عيسى من دون الله كانوا عابدين له، وأنكر الله عز وجل عليهم ذلك، فقال لهم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هو شأنه شأن من قبله من المرسلين، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأمه صديقة. مريم عليها السلام يقول هي صديقة، وهذا استدل به الجمهور من أهل العلم على أن مريم عليها السلام ليست إيه؟ ليست بنبية. هذه المسألة اختلف فيها الناس، حتى حكى القرطبي عن جمهور الجمهور أنهم يقولون هي نبية، ويعني جمهور المغاربة، وحكى ابن كثير عن الجمهور أنها ولية وليست بنبية، ويعني به جمهور المشارقة. على كل حال الصواب أنها ليست بنبية، لأن كون الملك كلمها لا يقضي أنها نبية. جبريل عليه السلام أتاها فنفخ فيها من روح الله تبارك وتعالى، ولا يقتضي هذا ولا يستلزم أنها نبية، فإن الملائكة تكلم غير الأنبياء، كما في حديث الأبرص والأقرع والأعرج والأعمى، وكما بعث الله إلى رجل ملكا على مدرجته حين زار أخا له في الله، وكما في غير ذلك من الأخبار المشهورة. ثم إن وصفها بكونها صديقة يقتضي أنها ليست بنبية، لأن الصديقية مرتبة تالية لمرتبة الإيه؟ لمرتبة النبوة، كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديقية مرتبة تالية لمرتبة النبوة، فلو كانت نبية لما اكتفى في الثناء عليها بكونها إيه؟ بكونها صديقة. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويوم يحشرهم، تراة الجمهور، نحشرهم جميعا العابدين والمعبودين، يحشر الله جميع الخلائق، ثم يقول للملائكة وهو أعلم، وإنما يقول ذلك إظهارا لبراءتهم وتنزه ساحتهم عن أن يكونوا رضوا بالشرك به سبحانه، ومزيدا في تبكيت وتوبيخ أولئك العابدين. فيسأل الملائكة سبحانه سؤال تبكيت وتقريع للمشركين، وسؤال إظهار لبراءة ساحة أولئك الملائكة المقربين، يقول أهؤلاء يعني العابدين إياكم كانوا يعبدون. وجه الشاهد من الآية إنكار عبادة إيه؟ عبادة الملائكة، إنكار صرف أي جنس من أجناس العبادة لغير الله حتى لو كان ملكا. قالوا يعني الملائكة سبحانك تنزيها لك عن أن نرضى بعبادة غيرك أو عن أن يكون لك شريك يستحق أن يعبد من دونك، أنت ولينا من دونهم، لا يمكن، يستحيل أن نواليهم أو أن نأمرهم وهم مشركون أو أن نأمرهم بعبادتنا من دونك أو أن نرضى بما فعلوا، بل كانوا يعبدون الجن. قيل أن الجن كانت تتصور لهم في صورة الملائكة وتوهمهم بذلك، وقيل بل كانوا يعبدون الجن لأن الشياطين هم الآمرون بعبادة هؤلاء الملائكة، فكل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان على الحقيقة، حتى الذين عبدوا المسيح، حتى الذين عبدوا الأنبياء والأولياء والصالحين من دون الله، هم ما عبدوا في الحقيقة إلا الشياطين التي سولت لهم هذا وأمرتهم به، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكل شرك وكفر فالشياطين هي الآمرة به، فهذا معنى بل كانوا يعبدون الجن، أي لأنهم الآمرون بالشرك المزينون له، أكثرهم بهم مؤمنون. واضح وجه الاستشهاد بالآيات، أنه عايز يقول لهم الشيخ يريد أن يقول لهذا أنه لا، ما تقولش الآيات نزلت في الأصنام وبالتالي من نعبدهم يخالفون الإيه؟ يخالفون الأصنام، فما تنكرش علينا، أو من نصرف إليهم الدعاء والذبح والنذر يخالفون الأصنام فلا تنكر. يقولوا لا، هذه الآيات أيضا نزلت في صالحين من جنس من تدعو، وربما أفضل ممن إيه؟ ممن تدعو. أنتم مركزين يا جماعة؟ وقال تعالى، طبعا قولهم ده اللي هو بيقولوا إن دي نزلت في الأصنام ما نزلتش فينا، دي في الحقيقة يعني طريقة كل من يريد أن يرد دلالة القرآن على باطل يتشبث به، سواء شرك أو بدعة أو أي شيء، فيزعم أن الآيات التي تستدل بها ليس هو مخاطبا بها ولا داخلا فيها. تيجي مثلا، وزي ما قلنا لكم قبل كده في درس التفسير، إنه القرآن يمدح ويذم لأوصاف لا لأشخاص، مدح القرآن وذمه متوجه لإيه؟ لأوصاف اتصف بها الممدوح والمذموم، فاستحق هذا المدح لتلك الصفات واستحق هذا الذم لتلك الصفات، فمن حصل قدرا من صفات الخير التي مدح لأجلها الممدوح كان له من الثناء بقدر ما أثني على ذاك، مش كده؟ ذكرنا لكم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما قال وكذلك نجزي المحسنين. فكل من كان لديه قدر من الإحسان، كل من أمعن في باب الإحسان كان له حظ من الحكم والإيه؟ والعلم. أما إنه يعصي الله تبارك وتعالى ويعني تراه ساجرا في غيه، فإذا كلمته وقلت له يا عبد الله اتق الله وتب إليه، قال الله مثلا وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، يقول لك لا هذاك الآيات مثلا في المشركين، أو تذكروا بأي آية من آيات الوعيد يقول لك هذاك في الكفار أو في المشركين أو في كذا أو في صنف آخر من الناس لست أنا مخاطبا بها. فإذا كان صفات الخير تجي تتكلمه تقول له مثلا تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كذا أو كذا وتتلو عليه من القرآن فيقول لك هذاك نبي، أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الخير لا نفعله لأننا لسنا أنبياء وهذا كان يفعله لأنه نبي، والشر وصفات الذم لسنا مخاطبين بها لأنها إنما نزلت في الكفار والمنافقين ونحن الحمد لله موحدين، فماذا بقي؟ حينئذ لا يمكن، لا يمكن أن تنتفع بالقرآن إلا إذا اعتقدت أنك مخاطب بجميع ما فيه، لا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى يخاطب هذا الشخص دون غيره بهذه الآية ويذمه على وصف اتصف به ثم لا يذم من اتصف به غيره، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين، وربنا ليس بينه وبين أحد من عباده نسب ولا سبب، فليتنبه لهذا حتى تنتفع بالقرآن فلا بد أن تفطن إلى هذا المعنى جيدا. ثم ذكر قوله تعالى لعيسى يوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أيضا هذا يقوله الله لعيسى وهو أعلم بأنه لم يقل وإنما يقوله تبكيتا لمن عبدوه من دون الله وزعموا أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، ويقوله أيضا إظهارا لبراءة ساحة عيسى عن أن يأمر بهذا الشرك والزور. فعيسى أجاب بنفس جواب الملائكة قال إيه؟ سبحانك، أي تنزيها لك، تنزيها لك عن أن يكون لك شريك تصرف إليه العبادة من دونك، تنزيها لك عن أن آمر بعبادة من دونك. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يستحيل ويمتنع، لا يمكنني أبدا أن أقول ما ليس مستحقا لي أن أقوله وما لم تأمرني بقوله، إن كنت قلته فقد علمته، قمة الأدب، غاية في الأدب مع الله تبارك وتعالى في الخطاب، يقول له ما قالوش أنت تعلم أني لم أقل، لكن قال إن كنت قلته فقد علمته، ثم أثنى على ربه بقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فالشيخ يقول لك فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الإيه؟ الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب نأخذ الشبهة الثالثة ولا نقف هنا؟ طيب نقف هنا ونكمل التفسير ونكمل المرة اللي جاية إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.